المشركين ومخزي الفاسقين، واشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه واله وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بهدي واحسان الى يوم الدين. وبعد، فقد كنا منذ 3 أسابيع قد انتهينا في كتاب الرقاق من صحيح الامام البخاري من باب الحشر. تكلمنا على اخر ابواب هذا الكتاب بالنسبة لنا في اخر اللقاءات، كان اخر باب هو باب الحشر. ونستكمل اليوم من الحديث 30 بعد 105 والـ1006، حيث قال الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. ثم قال: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي طالب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. هذا الحديث فيه شبه كبير بما مضى من أحاديث باب الحشر، وقد بدأه الإمام البخاري بالإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وذلك إشارة منه إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هي الآية الأولى من سورة الحج، حيث قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة هي الاضطراب، وهي من الزلل، ويشعر بها تكرير الزاي واللام زلزلة، اضطراب. إن زلزلة الساعة، والساعة هي القيامة، والأصل فيها أنها جزء من الزمان، واستعيرة في القيامة إما لسرعتها وإما لطول وقتها في الحساب على الناس، أو لمعان كثيرة استعيرت لها كلمة الساعة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن الاضطراب والصخب والأهوال والعظائم التي تحدث في هذا اليوم شيء عظيم. يوم ترونها، وهي الآية الثانية، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في ثنايا الحديث نفسه. ثم ذكر آية أخرى من سورة النجم، وهي الآية 57: أزفت الآزفة، وهي من الأزف أي القرب، والمفسرون متفقون على أن المعنى اقتربت ودنت، اقتربت ودنت الساعة، أزفت الآزفة، الآزفة أي القيامة. ثم ذكر الآية الثالثة في الترجمة، وهي الآية الأولى من سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم. وقد سبق في حديث أبي هريرة في باب الحشر أنه قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته، أي يرى كل واحد من ذريته الآخر، يرى بعضهم بعضا. أول من يدعى يوم القيامة آدم، وهذا ظاهر في أن أول أحداث هذا اليوم أن يدعى آدم عليه السلام فيقال له: أخرج بعث النار. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد هذه الأمم جميعا، ولما جاء في حديث الإسراء والمعراج، إسراء ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، كلما نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى، فعرف بذلك أهل السعادة من الشقاء من أمته، فقيل له: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1900، أي تخرج 900 بالنصف، أي عليك أن تخرج 999 من كل 1000. فذاك حين يشيب الصغير، حين يقال هذا لآدم، حين يشيب الصغير كما جاء في الآية 17 من سورة المزمل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إن كفرتم بالله عز وجل ولم تدعنوا له ولم تقطعوا، كيف إذا تجعلون بينكم وبين هذا اليوم وقالا، هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. وما الذي يشيب الولدان في هذا اليوم؟ أن يقال 999 من كل 1000 يروحوا النار. إذا حاولنا أن نتصور هذا عرفنا لماذا بكى الصحابة كما في رواية أبي الدرداء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: بكى الصحابة وبكى المؤمنون خوفا وفزعا وهلعا، كما عبروا عن ذلك بسؤال بعد ذلك: أيون ذلك الرجل؟ إذا من الرجل الذي لن يذهب به إلى النار وسيكون من أهل الجنة؟ أيون ذلك الرجل؟ فذاك حين يشيب الصغير، عندما يقال 999 يذهب بهم إلى النار، شيء مليم حقا ورهيب وشيء مخوف. وإذا كان الإنسان إذا تصور نفسه في عدد من الناس ويقال مثلا إن واحدا فقط من بين هؤلاء الحاضرين سوف يعطى جائزة مالية عظيمة، لا بد أن الأعناق ستشرئب، ولا بد أن النفوس ستشرب، وسيقول كل ذلك: من هو؟ من هو؟ ليته يكون أنا. لحب الناس للخير كما جاء في الآية 8 من سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. وقد وقع من حب الخير، لكنه ليس على النحو الذي ذكرته الآن، حب المال والجوانب، وقع من ذلك شيء في حديث إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه يوم خيبر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأعطي الراية اليوم لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتمنى ذلك الصحابة جميعا لأنهم يحبون الله ورسوله، وكان كل منهم يتمنى أن يتأكد من محبة الله له ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم له أيضا. وفي هذا عاجل البشرى، وليس في ذلك تطلع ولا استشراف لشيء مرغوب عنه أو شيء مملوك. فإذا تصورنا ذلك عرفنا كيف يمكن أن يشيب الولد في هذا اليوم. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تراهم كحالة السكارى في الهزال والضعف والشعور بالدوار والشعور بأن الأرض تدور من تحت أقدامهم. بعض العلماء قالوا إن هذا يحمل على أنه لو كانت هناك حامل وضعت حملها من هول ذلك اليوم، ولو كانت مرضع ذهلت عن رضيعها، ولكن الحقيقة أن الأولى بل الواجب حمل هذه الآية على ظاهرها، لأن الأهوال التي ستكون في ذلك اليوم وهي للآن مغيبة عنا، وهي محض اطلاع وعلم بآيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فعندما يعاين ذلك يرى كيف يمكن أن يشيب الصغير وأن تضع الحامل حملها وأن تضع كل ذات حمل حملها والمرضع تذهل عن رضيعها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكنهم موشكون على أن يعلم كل واحد منهم إلى أين يذهب به، فإلى النار فعذاب الله فيها الشديد، أم إلى الجنة فنعيم الله تبارك وتعالى لأهلها عظيم معوض لكل ما فات من شقاء الدنيا وزيادة لا يمكن أن يوصف مداها وفضلها. بعد ذلك اشتد ذلك عليهم، اشتد ذلك على الصحابة، فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل، من هذا الناجي؟ فلما كان وقع ذلك عليهم شديدا عثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب بصفة خاصة بلفظ أبشروا، لأن الوقع شديد جدا، قال أبشروا، أجابهم بكلمة أبشروا، أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا من الكفار، سواء كان من يأجوج أو مأجوج الذين سيفسدون في الأرض أو من الكفار، يكون منهم ألف ومنكم رجل، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قد درسنا هذا ومر بنا في باب الحشر، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، حمدنا الله على هذه البشرى وكبرنا فرحا بها. ثم قال والذي نفسي بيده، والحالف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسه بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، الشطر أكثر من الثلث، وفي رواية كما سبق لنا ثلثي أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أنتم في الأمم شيء مميز ظاهر كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار، الرقمة في ذراع الحمار المكان المستدير أو المكان الصغير الخالي من الشعر في ذراع الحمار أو في قوائم الشاة، يقال له رقمة، أو في قوائم الشاة شيء خال من الشعر يقال له رقمة. ثم الباب الثاني وهو الأخير في بابنا، قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصلات في الدنيا. ثم أورد حديثين، قال في أولهما حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والحديث الثاني عن أبي هريرة قال فيه الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. هذا الباب أشار فيه الإمام البخاري إلى حديث أخرجه عناد بن السري من طريق عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو، وذلك لما لم يكن الحديث على شرطه فقد أشار إليه في قوله تعالى استشهادا بالآيات ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وهذا في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، الذين يطففون الموازين في البيع والشراء للناس ينقصونهم حقوقهم وإذا اشتروهم فإنهم لا بد أن يستوفوا، يحرصون على أن يستوفوا ويخسرون الآخرين إذا ما باعوا لهم وينقصونهم حقوقهم. فيقول الله لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هؤلاء ألا خطر بذلك أنهم مبعوثون، والبعث هو إثارة الشيء عن جسائر وتحريكه عن سكون، وأشير به إلى إخراج الأموات من قبورهم وإقامتهم لحضور الحساب والفصل. ليوم عظيم، مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي ذكرته الآن، أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو إن أهل المدينة ليوفون الكيل، فقال وما يمنعهم؟ وما الذي يمنعهم أن يوفوا الكيل؟ هذا يعني شيء ليس يعني دونه موانع أو حواجز. فقد قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم قرأ من أول السورة ويل للمطففين، إلى أن ختم بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما الذي يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد أنزل الله عليهم ويل للمطففين، إلى قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال إن العرق ليبلغ أنصاف آذانهم من الهول يوم القيامة. بقي الحديث عبد الله بن عمرو، إن العرق ليبلغ أنصاف آذانهم من الهول يوم القيامة. ثم أثر عن ابن عباس معلق أخرجه عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ضعيفة يفسر فيها ابن عباس قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، وهذا في سورة البقرة في الآية 67 بعد المئة. وقال الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية بآية إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن وتقطعت بهم الأسباب في الآية 166. تقطعت بهم الأسباب فسرها ابن عباس بأنها الوصلات، الوصلات في الدنيا. وما معنى الوصلات؟ جاء عند عبد بن حميد وغيره من المفسرين أنها المودة وأنها المنازل وأنها الأرحام، كل ذلك تقطع، وكل سبب موصل إلى نجاة أو إلى فوز أو إلى سلامة قد تقطع، ولم يبق إلا عمل كل إنسان إن قبله الله تبارك وتعالى فهو به من المنتفعين. ثم جاء حديث ابن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه، والعرق هو الرشح، لأن الرشح بالنسبة للإناء يخرج من الإناء من مكانه، كذلك يخرج العرق من جسم الإنسان فيسمى رشحا. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وقد جاء عند الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن هذا العرق يكون على درجات بالنسبة للناس تتفاوت على حسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى عقبه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى فخذه، ومنهم من يبلغ إلى خاصرته، ومنهم من يبلغ إلى منكبه، ومنهم من يلجم فاه وأشار بيده إلى فيه فألجمه، ومنهم من يغطيه فضرب على رأسه يبين أن منهم من يغطي العرق رأسه، وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن أسود من غير تفصيل كما هو في حديث عقبة بن عامر. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ثم حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، لأن الشمس تدنى من رؤوس العباد في هذا اليوم، والحر شديد، حر شديد، والنار تحط أرض الموقف، فيسيل العرق بشدة وبغزارة حتى تمتصه الأرض إلى 70 ذراعا في داخلها وباطنها، ويلزمهم حتى يبلغ آذانهم. وبعض الناس يستشكل هذه المسألة، يقول كيف يمكن أن يقف الناس جميعا في موقف واحد، لا يجد كل واحد منهم لنفسه إلا مقدار موضع قدمه، ثم منهم من يكون العرق إلى مستوى العقب، ومنهم من أعلى إلى ذلك حتى يكون إلى مستوى الآذان. إذا كان العرق قد أغرق هذا المكان، فالمعقول أن يكون بالنسبة للناس جميعا على مستوى واحد، ولكن هذا المعقول اجعله خلف ظهرك تماما، لأنها أشياء تبهر العقول ولا تخاط بالعقل ولا بالقياس ولا بالعادة، كما قال أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تبارك وتعالى. قال ظاهر هذا الحديث تعميم الناس جميعا بالعرق، ولكن دلت أحاديث أخرى على أن الناس يتفاوتون في ذلك، فالذين يلزمهم العرق هم الكفار، ثم بعدهم أهل الكبائر ثم من بعدهم، والمسلمون المؤمنون فيهم قليل، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء. وكلمة المسلمون والمؤمنون، قبل أن نستكمل كلمة الشيخ محمد بن أبي جمرة، نقول أن القرطبي يقول المراد بالإيمان الإيمان الكامل، يعني ما تسمع عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان، إذا حصلته في نفسك وقومت به نفسك وأخذت به نفسك كنت من المؤمنين. فإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن ثلاث مرات من لا يأمن جاره بوائقه، وكنت من الذين يؤذون جيرانهم أو يتعبونهم، ثم بعد ذلك أنت من المصلين ومن الصائمين ومن ومن ومن، لكن انتفت عنك خصلة من اتصال بمن حلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أذى بها لا يؤمن. وإن قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، واحد جالس في مجال الثرثار لا يسكت أبدا، يغتاب ويقطع في أعراض الناس وينهشهم نهشا، هل هذا يكون قد استكمل الإيمان؟ وإن قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فمن لم يكرم ضيفه هل يكون من المؤمنين؟ وإن قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، وإن قال ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس محببا من حيث الذكر يمجلونه ويعظمونه، لكن إذا قيل قال كذا فاستمعوا وانصتوا واعملوا وجدتهم أبعد الناس عن الاستجابة والإذعان والخضوع، هل يكونوا قد استكملوا الإيمان؟ وإذا قال وإذا قال غير ذلك من الأشياء التي علق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة الإيمان. وحتى قول الله تبارك وتعالى في سورة المنافقون في الآية الثامنة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من المؤمنون الذين تكون لهم العزة؟ أولا العزة بالنسبة لله تبارك وتعالى على ثلاثة معان: عزة القهر وعزة القدرة وعزة الامتناع. فالله تبارك وتعالى يقهر كل شيء ويقدر على كل شيء ولا يمتنع منه شيء. والعزة بالنسبة لرسوله وللمؤمنين عزة الغلب والقهر بإذن الله تبارك وتعالى. فإن كان المؤمنون لم يحصلوا الأسباب التي تجعلهم كامل الإيمان لا تكون لهم عزة. فإن نظروا إلى أن الذل لأعدائهم في الشرق وفي الغرب هو الذي ينجيهم وهو الذي يتيح لهم أن يعيشوا آكلين شاربين ومستمتعين بشهواتهم منكبين عليها ويرون أن هذا هو الذي يحقق لهم البقاء، فهذا مما لا يمكن أن يحقق لهم عزة أبدا. وإن ردوا هذه الآية التي يستمعون إليها أو يقرؤونها لأن الأسباب اليوم قد تغيرت وقد أصبح في يد الغرب والشرق من الأسلحة ما لا تنطق لأحد به، وإن ما عند كل دولة لو نظرنا إلى جزء من أجزائه لرأيناه كافيا لهدم العالم ثلاث مثلا مرات أو أضعاف المرات أو عشرات المرات إلى غير ذلك، هذا كله من ضعف اليقين في الله تبارك وتعالى، لأن المؤمنين قد خاضوا البحر مع العلاء بن الحضرمي بشهادة أبي هريرة وكان معه رضي الله عنه جميعا وأرضاه، وسخر الله تبارك وتعالى لهم البحر حتى خاضوا فيه ومشوا على مياه وتخطوه وحاربوا أعداءهم في الجهة الأخرى. لكننا اليوم ننظر إلى هذه الأسباب ونكون أوثق بها مما في يد الله تبارك وتعالى، فأين هذه العزة؟ أين هذه العزة؟ وأين الاعتزاز بما عند الله تبارك وتعالى والنظر إليه وحده؟ والغفلة عن الرؤية للخلق والنظر إليهم والاعتبار بما عندهم والنظر إلى ما عند الله تبارك وتعالى وحده. أصبحت كل الأشياء تقاس بالعقل وتقاس بالأسباب، وإن وجدناها تعارضت مع قوانا ومع ما في حوزتنا قلنا لا طاقة لنا به، ونفينا أن الله تبارك وتعالى إن أردنا أن نعلي راية دينه ونعزها فإنه تبارك وتعالى قد أمد المؤمنين بالملائكة بجبريل والملائكة معه، ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وأراد أن يستريح هو والصحابة من عناء الحرب جاء جبريل وقال له إنا لم نضع بعد عدة الحرب، هيا توجه إلى اليهود في بني قريظة. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه ولحمته وخرج مرة أخرى، معه من؟ معه كبير الملائكة وشريفهم جميعا جبريل عليه السلام إلى غير ذلك من الجند ومن الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكن ليس شعري كما يقول البعض عندما يحزن ويتأثر جدا للأحوال التي تسوء وإلى المعارضات التي يقابل بها هذا الكلام القرآني والنبوي الشريف، يقال هؤلاء مخرفون دعهم يتكلمون في هذا الكلام الذي لم نحصل من ورائه شيء، أنخرج لإعزاز هذا الدين بالطيوف والعصي؟ ما قال أحد، ما قال أحد من ذلك شيئا، بل القرآن يرد ذلك ويقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكنه أيضا لا يقول عندما تتيسر هذه القوة وأسبابها وريثما تتيسر وتتوفر فعليكم أن تكونوا أدلاء لأعدائكم حتى لا يتمكنوا من رقابكم، ما قال ذلك، حتى تمكنت فرزمة هي من أذل أعداء الله تبارك وتعالى، تمكنت من المسلمين فأذلتهم وأذاقتهم خروف الهوان وما زالت تفعل بهم الأفاعيل، مع أن الله تبارك وتعالى قال عنهم ضربت عليهم الذلة أينما تفقوا، وقال ضربت عليهم المسكنة، وقال وباءوا بغضب من الله. ولكن يا ليت قومي يعلمون يوم يستكملون الإيمان الكامل يمكنهم أن يعزوا، ويمكنهم أيضا في الآخرة أن ينجوا من هذه الأهوال العظيمة. ونعود إلى كلام أبي محمد بن جمرة حيث قال: وهذا مما يظهر العقول ولا يعترض عليه بعقل ولا قياس ولا عادة، مسألة العرق هذه لا يعترض عليها أبدا، ومن توقف فيها دل على خسرانه وحرمانه. وفائدة الإخبار بذلك، فائدة الإخبار بالعرق أنه يلزم المؤمنين إشهاده، فائدته أن يأخذ الإنسان في الأسباب التي يتخلص بها من الأهوال كالمسلم المؤمن، وأن يبادر إلى التوبة من التبعات إذا سمع هذا يسمع الشرك وينصرف، أما أنه يستفيد من هذا أن العمل الصالح له منزلة ومكانة ومن قال يوم القيامة. طب نعمل إيه علشان ننجو من هذا؟ ولكي لا يلزمنا العرق حتى يصل إلى أنصاف أذاننا أو يغطي رؤوسنا، نعم نتقي الله عز وجل، نبدأ في النظر إلى الله تبارك وتعالى على أنه سميع بطيء، لا ينبغي أن يصدر من ألسنتنا ما يسمعه الله تبارك وتعالى مما لا يليه، ولا ينبغي أن ينظر إلينا على أحوال يرانا ويعلم أحوالنا فيها تمام العلم مما لا يليق، لا ينبغي هذا أبدا مطلقا. أن يبادر إلى التوبة من التبعات، هل ينتقد دروس الرفاق وأحاديث الرفاق؟ تسمع هذا لكي تقول إذا أنا على خطر عظيم، أنا على سفة خطرة من النار، لا بد أن أعود إلى الله تبارك وتعالى. هذا طبعا يكون للذين أراد الله بهم القلب وشرح صدورهم وقلوبهم لتلقي هذه الكلمة، كلمة الحق ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبادر إلى التوبة من التبعات، وماذا أيضا؟ وأن يلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلام. يلجأ إلى الكريم الوهاب أن يعينه على أسباب السلام، أن يعينه على العبادة، أن يعينه على طاعته، أن يعينه على العمل الصالح، أن يعينه على مقاومة شهوات النفس وأهواءها وميلها الشديد إلى السعة وإلى الركون إلى الراحة. وماذا أيضا؟ ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق فيما نأتي وما ندع، نسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته كرام الغر الميامين، وبعد، وصلنا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث 33 بعد 135، وهو الباب الذي توقفنا عنده الذي يشتمل على 3 أحاديث. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الباب بقوله: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخ والتغابن. الحديث الأول في أحاديث الباب 3: قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. الحديث الثاني: قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. الحديث الثالث قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في قدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلط المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحدكم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحدكم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. باب القصاص يوم القيامة. القصاص من قص أي قطع، أو من اقتصاص الأثر، إما أن يكون من قص بمعنى قطع وهو القطع، على هذا يكون القصاص يعني القطع، أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها، المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها، ويقال اقتص من غريمه واقتص الحاكم لفلان من فلان. باب القصاص يوم القيامة، أي كيف يكون القصاص يوم القيامة، وبأي شيء يبدأ يوم القيامة في القصاص. يقول: وهي الحاقة، يعني القيامة هي الحاقة، وفسرها بالتفسير الذي فسر به الفراء الكلمة في معاني القرآن، فقد قال الفراء في معاني القرآن: الحاقة وهي القيامة سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الأمور الحقة يوم القيامة، وهناك الثواب أيضا. وقال الطبري: سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها، لأن الأمور تحق فيها، ليس في هذا اليوم إلا الحق، يوم القيامة يوم الفصل. وقال غيره: سميت بذلك لأنها أحقت، لأنها أحقت بقوم إلى الجنة، أو أحقتهم الجنة وأحقت قوما النار. وقيل أيضا: سميت بذلك لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء، من قولك حاققته فحققته، مثل خاصمته فخصمته. نعم. وقيل أيضا: لأنه حق لا شك فيه. هذا بالنسبة للحاقة. ومن المفردات التي عطفها الإمام البخاري في هذه الترجمة على كلمة الحاقة: القارعة، بنفس المعنى، في يوم القيامة هو الحاقة وهو القارعة. وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، أي القيامة سميت قارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. وسميت بالغاشية، هي الكلمة التي بعد ذلك، لأنها تغشى الناس بإفزاعها، أي تعمهم بذلك. وأما الصاخة، الصاخة فقد قال الطبري رحمه الله: أظنها من صخ فلان فلانا إذا أصمه. ولعلها سميت بذلك أيضا لأنها تؤذن بألا يسمع في هذا الوقت إلا أمور الآخرة، وتصم عن أمور الدنيا، سميت بذلك لأنها مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنيا. طيب، والتغابن، لعلنا نسينا هذه الكلمة، التغابن آخر الكلمات المعطوفة. التغابن غبن أهل الجنة أهل النار، هو قال بعد في نهاية الترجمة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار في نفس الترجمة. كيف غبنوهم أهل الجنة؟ كيف غبنوا أهل النار وجعلوهم خاسرين؟ لأنهم استولوا على الأماكن التي أعدت لهم في الجنة لو لم يكونوا أشقياء ولو كانوا من السعداء، فلما اختاروا الشقوة على السعادة واختاروا هذا الطريق، طريق الضلال على طريق الهدى، فرغت أماكنهم وأصبحت شاغرة، فأورثها المؤمنون، أورث المؤمنون هذه الأماكن كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف وفي سورة الأعراف، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا في الزخرف، وفي سورة الأعراف ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما ما ذكر من أسماء يوم القيامة خلاف الأسماء المذكورة هنا فقد عدها الغزالي والقرطبي وتتبعها كل منهما حتى وصلت إلى 80 اسما، إلى 80 اسم مستنبطة من القرآن الكريم، ذكر منها الحافظ ابن حجر ما أكمل به على الأسماء التي عندنا الآن، الحاقة والصارعة والغاشية والصاخة والتغابن، أكمل ما زاد بها على 30 قليلا، فقال منها يوم الجمع، يقال يوم القيامة أيضا يوم الجمع كما في سورة التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع، ويوم الفزع الأكبر في سورة النمل، ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وفي غير ذلك من المواضع، وأيضا يوم التناد كما في سورة الغافر، ويوم الوعيد سورة قاف، ويوم الحسرة في سورة مريم، وأيضا يوم التلاق سورة الغافر، يوم المآب، يوم المآب سورة العمران فيها كلمة المآب، ويوم الفصل سورة المرسلات وغيرها، ويوم العرض على الله تبارك وتعالى، ويوم الخروج، ويوم الخلود، ويقال يوم القيامة أيضا يوم عظيم، ويوم عسير، ويوم مشهود، ويوم عبوس قمطرير، ويقال كذلك يوم تبلى السرائر يراد بها القيامة، ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويوم تشخص فيه الأبصار، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينطقون كذلك، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا ريب فيه. هذه الأسماء التي ذكرها فوصلت إلى 30 اسما أو زيادة قليلة. وقال إن بقية الأسماء اللي أكمل بها القرطبي والغزالي 80 اسم بطريق الاشتقاق، بطريق الاشتقاق يعني يشتقون من كلمة عبر بها عن القيام، فمثلا في سورة الزلزلة في الآية الثالثة يومئذ يصدر الناس أشتاتا فيستخرجون منها من يقولون إيش يوم الصدر، وفي سورة النحل الآية 111 يوم تجادل كل نفس، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فيستخرجون منها من يقولون يوم الجدال، يوم الجدال. ويقول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى ولو تتبع مثل هذا في القرآن لزاد عن 80 اسم التي ذكرها الغزالي والقرطبي، الله أعلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحديث الأول في حديث الباب، حديث ابن مسعود أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بينهم متى؟ طبعا رواية مسلم والإسماعيلي تزيد كلمة توضح المعنى، فيقول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يوم القيامة في الدماء. وهذا لا يعارض الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي أخرجه أصحاب السنن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فهنا أولية وهنا أولية، لكن أول ما يقضى بين الناس في الدماء فيما يتعلق بحقوق الخلق، والثاني أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فيما يتعلق بعبادة الخالق تبارك وتعالى. فالأولية بالنسبة لقضايا الخلق قضايا الدماء، والأولية بالنسبة لعبادة الخالق والسؤال عن عبادة الخالق في السؤال عن الصلاة. وقد جمع النسائي في حديث ابن مسعود بين الخبرين فرواه بصيغة أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وأمر الدماء أمر عظيم، ولهذا أخرج الجماعة إلا أبا داود عن عبد الله بن مسعود صاحب نفس الحديث الأول الذي معنا في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. لا تقتل نفس ظلما منذ قتل ابن آدم الأول قابيل هابيل، منذ قتل أخاه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل نفس تقتل ظلما يكون للقاتل الأول نصيب من دمها. ليه؟ لأنه أول من سن القتل. ومن هنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. في الأول قال: من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وفي الثاني قال: من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فليسن سنة حسنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا كان أول من دل بني آدم على القتل وعلى إعدام البنية الإنسانية. ولهذا يقول الحافظ في آخر الحديث: وفي الحديث عظم أمر الدم، عظم أمر الدم، فإن البداءة، بداءة يوم القيامة أول ما يقضى في الدماء، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة. متى يعظم الذنب؟ عندما يؤدي إلى مفسدة أعظم ويفوت المصلحة يكون أعظم من غيره من الذنوب. وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، غاية في ذلك، يعني أن تعدم البنية الإنسانية هذا غاية في المفسدة وإذهاب المصلحة. وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة يأتي بعضها في أول الديات من كتاب صحيح البخاري. في كتاب الديات في أوله جاء الإمام البخاري بآيات وآثار تدل على تغليظ أمر القتل، منها مثلا آية سورة هذه الآية من الآيات التي وردت في تغليظ أمر القتل. ثم حديث أبي هريرة في الباب، حديث الثاني: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم درهم دينار ولا درهم. يعني من ظلم أخاه في الدنيا مظلمة فليطلب منه أن يحله منها، فليطلب منه أن يسامحه، أن يعفو عنه، أن يقبل ما ظلمه إن كان بغى عليه، إن كان شاركه في تجارة وظلمه، إن كان مثلا سرقه، إن كان شتمه. كل هذه المظالم ينبغي على الظالم أن يتحلل المظلوم منها، لأنه يوم القيامة يقول: فإنه ليس ثم، يعني ليس هناك يوم القيامة دينار ولا درهم علشان تشتري به المظالم وتدفع به عن نفسك، إنما في بديل آخر وهو خطير، إن تعمل للتحلل من المظالم قد يوبق الإنسان وقد يهلكه. وما هو البديل؟ الحسنات والسيئات. يؤخذ من حسنات الظالم فيعوض بها عن شيء من عقوبة وذنوب وأوزار المظلوم، يؤخذ من الثواب بقدر ما يمحى به عقوبة على هذا المظلوم. فإن لم تكن حسناته كافية بالوفاء بالمظلمة فماذا يفعل؟ لا بد أن يستوفى منه. ماذا يفعل؟ يؤتى بسيئات من عند المظلوم فتطرح على ما عند الظالم. إذن من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمره بلام الأمر، فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فصلحت عليه. ولهذا فجاء بالحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري الذي يبين أن هناك قصاصا يتم بين المؤمنين الناجين من السقوط في جهنم الذين يجوزون على الصراط، فقال في الحديث الأخير: يخلط المؤمنون من النار، أي إذا نجوا من السقوط فيها وجازوا على الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذا طبعا في غير حق المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير كتاب. هناك من المؤمنين من ظلم بعضهم بعضا فقبل أن يدخلوا الجنة لا بد أن يهذبوا وأن ينقوا، لأن الجنة دار الكرامة وهي طيبة لا يصح أن يجاور الله فيها إلا من كان طيبا. فمن كان عنده خبث يظهر من خبثه هذا بحسب عظمه وبحسب بشاعته، حتى ولو كان ذلك بأن يطرح في النار إلى أن يستوفى منه ما لم يكن عنده من الحسنات ما يقاوم هذه الخبائث، حتى يدخل الجنة مهذبا منقا من هذه الخبائث، ثم لا يبقى في النار مخلدا خالدا مخلدا إلا من كانت خباثته لا تطهر أبدا، كالكلب إذا نزل البحر مئات الألوف بل ملايين من المرات ظلت خباثته ملازمة له. لو كان عبد من عباد الله والعياذ بالله فيه من الخباثة ما لا يطهر، وماذا يمكن أن يكون في مقابل هذا المثل الذي ضربناه؟ رجل أشرك بالله عز وجل وجاء يوم القيامة مشركا كافرا، فمهما وضع في النار دهرا أبدا ما يمكن أن يظهر من هذا، مهما أخذت النار منه ويرد إليه الجلد مرة أخرى ثم ينضج ثم يرد مرة أخرى ليستشعر فيه ألم العقوبة والعذاب، لا يمكن أن تذهب خباثته أبدا كهذا المثال الذي ضربناه الآن. أما المؤمن فإذا كان عليه من المعاصي ما لم تستوعبه الحسنات ولا الشفاعة ولا عفو الله تبارك وتعالى، فإنه يطرح في النار والعياذ بالله حتى يطهر من هذه الخباثة ليدخل الجنة بعد ذلك نظيفا طاهرا طيبا. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قيل إنها في آخر الصراط المنصوب فوق جهنم، هذه القنطرة في آخر الصراط بين الجنة والنار، وقيل إنه صراط آخر وإلى هذا جنح القرطبي الله أعلم. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض، يقص لبعضهم من بعض أي يؤخذ لبعضهم من بعض ويتتبع أثر الجناية والمظالم التي حدثت من بعضهم لبعض، مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ولهذا جاء في سند الحديث ونزعنا ما في صدورهم من غل عند قول يزيد بن دريع، مع أن الظاهر أن هذا الاختصار في رواية الطلق بن محمد، والظاهر أن كل واحد من الرواة قال هذه الآية، لأن عند الإسماعيلي بهذا السند لما وصل به إلى أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل أتى بهذا الحديث، فظاهر أنه مرفوع وكل من رواه عن راو ذكر هذه الآية نزعنا ما في صدورهم من غل قبل أن يدخلوا الجنة، حتى ولو لم يكن بينهم وبين بعض إلا الغل، الغل ما فيش لا لطمة ولا ضربة ولا سيقة ولا نهب ولا غصب ولا شيء، لكن الغل هناك غل ينزع هذا الغل من الصدور، لابد أن يدخلوا الجنة وقد طابوا. وتعرفون الآية من سورة الزمر ومن سورة النحل، أما سورة الزمر فيقول الله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، طبتم أي أصبحتم طيبين وتمت تنقيتكم وتطهيركم. وفي سورة النحل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهنا إذا تمت هذه التنقية أذن لهم في دخول الجنة. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، يعني إذا دخل الجنة عرف منزله أكثر مما كان يعرف منزله في الدنيا، واحد في الدنيا عارف بيته ومطرحه فيه ويروح ويقف أنا ويدخل بيته، لكن إذا دخل الجنة التي لم يدخلها من قبل ولم يعرف ما فيها هنا ما ينبغي أن نتنبه إليه من هذا الفضل من الله عز وجل. يدخل العبد الصالح الجنة فإذا هو يعرف منزله فيها كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى في الآية التاسعة من سورة يونس وقد ثبت هذا في بعض الروايات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وفي حديث عبد الله بن سلام الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد وصححه الحاكم يقول إن الملائكة تدل المؤمنين على طريق الجنة يمينا وشمالا، يحتمل أن الملائكة تدلهم قبل الدخول اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا. ويحتمل كما قال الحافظ ان يدلهم بعد دخول الجنه بالرغم من معرفتهم لمنازلهم فيها زياده في التبشير والتكريم. نسال الله ان يبلغنا من طاعته ما يبلغنا به جنته. نسال الله تبارك وتعالى ان يختم لنا بخير وان يجعل عواقب امورنا الى خير وان يتوفانا وهو راض عنا وان يحشرنا في زمره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان يسقينا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.